بعدما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب في صفاته تعالى وأن الواجب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، وأن هذا من الإيمان بالله، وأن هذا هو سبيل أهل السنة والجماعة. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أو طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن يصفوا الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، فلا ينفون ما وصف الله به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه. هذا هو منهجه، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، ويعتمدون في ذلك على كتاب الله وما بينه سبحانه وتعالى، يعتمدون في ذلك على الكتاب إيمانا بالله وإيمانا بكتابه. ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. يعني الإيمان به هو حقيقة تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى الإيمان بالله ورسوله وكتابه. يقول الشيخ بعدما ذكر هذا: ثم رسله صادقون مصدقون. الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا في باب الأسماء والصفات وغيره، جاءوا بالحق المبين، فقولهم هو الحق وما جاءوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به والالتزام به. ثم رسله صادقون، نعم رسل الله صادقون، بل هم أصدق الناس. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس، لأنهم قد اصطفاهم الله لتبليغ رسالاته، ولا يصطفي سبحانه وتعالى لتبليغ رسالاته وتبليغ شرائعه إلا الصادقين. ثم رسله صادقون مصدقون، في بعض النسخ مصدوقون، مصدقون. نعم الرسل صادقون فيما صادقون في كل ما يخبرون به، معصومون من الكذب عليهم الصلاة والسلام، وهم مصدقون. فالله تعالى ويشهد بصدقهم في كلامه: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك على الحق المبين في الآية الأخرى. وهم مصدقون عند الموفقين، مصدقون. بل إن أعداء الله الكفرة هم مصدقون للرسل في الباطن، كما قال سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يكذب الرسل ظاهرا وباطنا إلا من لا عقل له يعني ما عنده. أما العقلاء فإنهم وإن كان جحدوا ظاهرا عنادا وحسدا وكبرا وما إلى ذلك فهم مصدقون لهم في الباطن، وإن كان هذا التصديق لا ينفعهم. من صدق الرسل في الباطن وأظهر تكذيبهم فهو الكفور، لا ينفعه تصديقه في الباطن. أما معنى مصدوق، مصدوقون، المصدوق هو المخبر بالصدق، الصادق ما هو الصادق؟ هو المخبر، هو المخبر بالصدق، والمصدوق هو المخبر بالصدق. فالرسل صادقون لأنهم قد أخبروا بالصدق، وهم مصدوقون لأنهم مخبرون بالحق، فهم يتلقون علومهم وما يبلغون يتلقونه عن من؟ يتلقونه عن الله بواسطة وحيه وبواسطة رسوله من الملائكة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. إذن فما قالته الرسل في الله هو الحق نفيا وإثباتا. ولصدق الرسل وأن ما قالوه وما يقولونه في رب العالمين أنه هو الحق، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصف به الجاهلون والمفترون والمشركون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، سبح نفسه عما يصفونه به. سبحان، سبحان هذه الكلمة تدل على التنزيه على النفي، سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أن تكون له صاحبة، سبحانه أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه عما يشركون. سبحان دائما، سبحان هذه فيها دلالة علامة على التنزيه على النفي، على نفي المعائب والنواقص والنقائص. وسلم على المرسلين، سلام من الله على رسله، سلام على المرسلين. وإنما سلم عليهم لأنهم أولياؤه الصادقون فيما أخبروا به عنه، المحقون فيما يصفون به ربهم. ولهذا يقول الشيخ: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ومن الشرك والإفك، والحمد لله رب العالمين. ثناء من الله على نفسه بإثبات الحمد كله له لما له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، من الأسماء الحسنى والصفات العلى وبديع المخلوقات. الحمد لله رب العالمين. فهذه الآيات فيها تنزيه وتحميد وتمجيد وثناء على المرسلين صلوات الله وسلامه. فالرسل هم الأئمة وهم القدوة، ولنا فيهم أسوة، ولا سيما نبينا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لنا فيهم أسوة وسبيلنا سبيله. يقول الشيخ: وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يعني وصف الله لنفسه وكذلك وصف الرسول لربه فيه نفي وفيه إثبات، فيه نفي وإثبات. المدح يكون بماذا؟ يكون بالإثبات فقط أم بالنفي فقط؟ لا، يكون بالنفي وبالإثبات. يكون بإثبات الفضائل والكمالات وبنفي النقائص والآفات، فالمدح يكون بنفي وإثبات. ولهذا جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فهذه قاعدة، قاعدة قررها شيخ الإسلام في غير موضع واعتبرها قاعدة، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. بإثبات ماذا؟ بإثبات الكمالات ونعوت الجلال وإثبات الأسماء الحسنى، وبنفي المعائب والنقائص والآفات، فهو السلام وهو القدوس. نعم، يقول الشيخ: فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. أهل السنة الفرقة الناجية المنصورة لا محيد لهم ولا عدول لهم عن طريق الرسل، لا عدول لهم عن سبيل المرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال لنبيه سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله، بعدما ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده. فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسل. فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وسبيل الرسول هو سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما جاءت به المرسلون في صفاته تعالى وغيرها هو الصراط المستقيم. قال الشيخ: فإنه الصراط المستقيم. ما جاءت به المرسلون، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق الذي يجمع معاني، يجمع معاني، ليس كل طريق هو صراط. الصراط هو الطريق المستقيم الموصل إلى الغاية، الواسع المسلوك الواضح. هذه خمسة معاني، خمسة معاني. لا يكون الطريق صراطا إلا أن تكون متوفرة فيه. هذا معنى ما ذكره ابن القيم في بيان خصائص الصراط في كلامه على سورة الفاتحة في مدارج السالكين. فالصراط هو الطريق الواضح البين المستقيم الموصل إلى الغاية المسلوك. وصراط الله مسلوك ولا مهجور؟ مسلوك. من سالكوه؟ المنعم عليهم. نعم، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم،
ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن الصراط المستقيم.
فالصراط المستقيم هو صراط المنعن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأهل السنة هم داخلون في هذا الفريق في المنعم عليهم على حسب مراتبهم في العلم والدين والفضل.
لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق في الليلة الماضية ذكر قاعدة في باب الأسماء والصفات، ألا وهي الجمع بين النفي والإثبات، وهو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله في قوله: وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وسيوضح هذه القاعدة بذكر شواهدها من القرآن، وسبق شرح هذه القاعدة، وأن معناها أنه موصوف بإثبات الكمالات وموصوف بنفي النقائص. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي الذي جاء في النصوص والإثبات أنه أن القاعدة فيه هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، يعني أن الإثبات يأتي مفصل في تعداد للأسماء وتعداد للصفات وتعيين لها، وأما النفي فيكون عاما مطلقا، وهو ما يعبر عنه بالإجمال. هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، التفصيل في الإثبات. فالرسل جاءوا في صفات الله بإثبات مفصل وبنفي مجمل، ولكن قد يأتي الإثبات مجملا كما قد يأتي النفي مفصلا، لكن القاعدة الغالبة هو ما تقدم: تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولعله يأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح عندما نصل إلى شواهد النفي، يعني ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على النفي، يحصل تطبيق هذه القاعدة وإيضاحها. ثم أيضا النفي الذي يوصف الله به هو النفي المتضمن لإثبات كمال، فكل نفي ورد في صفاته فإنه متضمن لإثبات كمال ضده، ضد ذلك المنفي. أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال فهذا ما لم يصف الله به نفسه، لأن النفي الذي لا يتضمن ثبوت كمال هذا لا يكون مدحا ولا كمالا. وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أهل السنة لا يعدلون عن سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، بل هم مقتفون لآثار الرسل، لا سيما خاتمهم الذي عليه له على أمته من واجب الإيمان والمحبة والاتباع ما ليس لغيره صلوات الله وسلامه عليه. فإن هذا هو الصراط المستقيم، ما جاء به الرسل في صفات الله هو الصراط المستقيم في هذا الباب. والصراط المستقيم هو دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم، في مسائل الاعتقاد، في باب الأسماء والصفات، فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بسائر أصول الإيمان، فيما يتعلق بالشرائع والأوامر والنواهي. وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعد هذا يقول الشيخ: وقد دخل في هذه الجملة المشار إليها وهي القاعدة، قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وهي قوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، لأنها متضمنة للتوحيد، التوحيد العلمي الخبري المستلزم لتوحيد العبادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده، إنها يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب، فتلاوتها مرة واحدة يعدل ثلث القرآن. ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن القرآن، فلا بد من تلاوة سائر القرآن وتدبر سائر النصوص. لكن هذا دليل على فضل هذه السورة وفضل تلاوتها. وذكر بعض أهل العلم كذلك أن سورة قل هو الله أحد إنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أفلام: خبر عن الله، يعني خبر عن أسمائه وصفاته وأفعال، وخبر وقصص، وهو خبر عن الخلق، عن الرسل وأممهم، وعن بدء الخلق، وعن يوم الآخر، وهذا نوع. والثالث الأوامر والنواهي. فالقرآن توحيد وقصص وشرائع، أوامر ونواهي. وسورة قل هو الله أحد هذه
خالصة للتوحيد، ليس فيها إلا صفة الرب تعالى. ولهذا كان بعض الصحابة أحد الأمراء في بعض السرايا كان يختم بها قراءته في الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وسورة ختم بها القراءة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما يفعل ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال أخبروه بأن الله يحبه، وفي لفظ أخبروه بأن حبه إياها أدخله الجنة، أو كما جاء في الحديث قل هو الله أحد. هذه السورة جارية على القاعدة، الشيخ يقول وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. إذن هذه السورة فيها نفي وإثبات، فيها نفي قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه ثلاث جمل كلها دالة على نفي. إذن هذه السورة هي صفة الرحمن، وهي مشتملة على نفي وإثبات، فدلت هذه السورة على اسمين من أسمائه الحسنى الأحد والصمد، وهذان الاسمان لم يذكرا في غير هذه السورة الأحد الصمد. فأما اسمه الأحد فيدل على وحدانيته، وهو يتضمن نفي الشريك والشبيه، فلا شريك ولا شبيه. واسمه الصمد فسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، نعم وهو لا يأكل ولا يشرب، لأن هذا هو موجب غناه، فهو الغني سبحانه وتعالى بذاته عن كل ما سواه، والآكل والشارب مفتقر إلى ما يأكل وما يشرب، وهو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين. وقيل في معنى الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا من لوازم غناه وفقر العباد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصمد هو السيد الكامل في سؤدده، والغني الكامل في غناه، والحكيم الكامل في حكمته، إلى آخر ما ورد. يعني أن الصمد هو الكامل في جميع صفات الكمال. فهذان اسمان من أسمائه الحسنى ذكرا على وجه التعيين وبالتفصيل والتنصيص عليهما، فهذا من الإثبات المفصل، هذا إثبات مفصل. ولم يلد ولم يولد، لم يلد رد على كل من نسب الولد إليه من اليهود والنصارى والمشركين والفلاسفة وغيرهم، لم يلد، في هذا إبطال لما نسبه إليه المفترون، ولم يولد. وإن لم يقل أحد من الطوائف المقرة بوجوده سبحانه، لا أعلم أن أحدا قال بأنه ولد، لكن لما نفى الله الولد عنه ونفى الولادة اقتضى ذلك والله أعلم نفي الولادة عن الله، نفي أن يكون له والد، لم يلد ولم يولد. فإنه تعالى كما سيأتي الأول الذي ليس قبله شيء، فلا بداية لوجوده. والمولود محدث، المولود محدث وهو جزء من والده، والله سبحانه وتعالى صمد لا تجزؤ في ذاته، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أحد نظيرا، ليس له نظير. وهذا النفي يتضمن نفي الولد والوالد والكفو، يتضمن تأكيد، يتضمن كمال أحديته وصمديته، كمال. فلما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكد ذلك بنفي الولد والوالد والكفر. إذن هذا نفي متضمن لإثبات كمال. وما يقول الشيخ، ودخل أيضا في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية، وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بن ماله لأبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى ما ورد في فضلها، وأن من فضلها أنه ما قرأها عبد في ليلة إلا لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت هذا في صحيح البخاري في قصة الشيطان الذي جاء يحتو من الزكاة التي كان قد وكل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أبا هريرة يحفظها، فجاء ذلك الشيطان يحتو منها فأخذه أبو هريرة، فتعلل بأنه في حاجة وعليه عيال فرحمه وتركه. وفي كل مرة يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: إنه ذكر حاجة وعيالا فرحمته. فقال: صدق كذبك وسيعود، يعني لأنه ذكر أنه لا يعود ولكنه عاد، إلى أن جاء في الثالثة فقال: اتركني أعلمك آية في كتاب الله، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. شيطان عنده علم، فلما جاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر له ما تعلل به وما جعله يتركه في الثالثة، فذكر أنه قال له: دعني أعلمك آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو، وذكره، ذكر ما فعل. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك ثبت هذا الفضل. فهذا الفضل لم يستفده أبو هريرة ولم نستفده من خبر الشيطان، إنما من تصديق الرسول وأن هذا حق. والشيطان قد يعلم شيئا من الفضائل والعلوم الشرعية التي يمكن أن يخادع بها بعض الناس، فهذا تعلل بهذه المعرفة، اتخذ من هذا وسيلة للتخلص من قبضة أبي هريرة رضي الله عنه. المقصود إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، وهذا من أصح ما ورد في فضلها. فإذا آوى الإنسان إلى فراشه فيشرع له أن يقرأه، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وورد في سورة البقرة عموما أن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة. المقصود أن هذه الآية اشتملت أيضا على العديد من أسماء الرب وصفاته، ولهذا يقول الشيخ وقد وما وصف الله، أي وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو. فاشتملت على إثبات وحدانيته، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد. ففي هذا إثبات إلهيته ونفي الإلهية عما سواه، وهذا تحقيق التوحيد، لا إله إلا الله. الحي القيوم اسمان من أسمائه الحسنى، فهو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي الحي بالحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفاته الذاتية له سبحانه وتعالى. ومن أسمائه القيوم القائم بنفسه الغني عما سواه، والقائم بغيره، فلا قيام لا قيام لشيء من الموجودات إلا به، فهو الحي القيوم. فهذان اسمان من أسمائه الحسنى. وختمت هذه الآية باسمين آخرين وهما العلي العظيم، ففيها أربعة أو خمسة، نقول خمسة أسماء: الله الحي القيوم العلي العظيم، كلها. فهذه أسماء جامعة. الله هذا هو الاسم الجامع لمعاني سائر الأسماء سائر الصفات، وكذلك اسمه الحي القيوم، اسمان من أسمائه الحسنى. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني هذا نفي، أما قول الحي القيوم إثبات. إذن هذه الآية فيها إثبات ونفي، إثبات مفصل وفيها نفي مفصل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، لا تغلبه السنة وهي النعاس والوسن ولا النوم. إن الله كما في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره، فهو تعالى الحي القيوم، وقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا النفي يتضمن تأكيدا لكمال حياته، يتضمن كمال حياته وقيوميته، فإن النوم والسنة ينافيان كمال الحياة، لأن النوم أخو الموت، والسنة هي بدايات النوم. فالله تعالى الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي لا ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق به النوم. فهذا نفي وهذا إثبات، له ما في السماوات وما في الأرض، في هذا إثبات لكمال ملكه على كل شيء. من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا نفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا يتضمن كمال ملكه، فلكمال ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف المخلوق الذي يشفع عنده الشافعون غصبا عنه. الملوك والكبراء يشفع عندهم مقربوهم بغير إذنهم، وينزلون على رغبتهم. المقصود إن هذه الآية اشتملت على العديد من أسماء الرب كما تقدم، والعديد من صفاته، وقد اشتملت على نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده، هذا فيه نفي، وكذلك قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، فيه نفي، لا يحيطون بشيء من علمه، وهذا لكمال عظمته، لا يحيط العباد به علما، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن النفي الذي اشتملت عليه هذه الآية ولا يؤوده حفظهما، وسع كرسيه السماوات والأرض. وأحسن ما قيل، والذي عليه جمهور أهل السنة، أن الكرسي موضع قدمي الرب، موضع قدمي الرب، مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله، والعرش أعظم منه، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قد وسع السماوات والأرض، فهو أعظم من السماوات والأرض، ولا يؤوده، يعني لا يشق على الرب تعالى، ولا يكرثه، ولا يعجزه حفظ هذه العوالم العلوية والسفلية، لا يكرثه ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ هذه العوالم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهو العلي العظيم، العلي بكل معاني العلو، ذاتا وقدرا وقهرا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والعوالم كلها في غاية الصغر والضآلة في جانب عظمته. ومما يدل على كمال عظمته ما جاء في قوله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.